يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 32.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 13 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. حدثتكم عن المعلم الأول من معالم هذا المذهب، نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني. ثمار هذا النقض أن أبعدوا المنهج العلوي لتفسير القرآن واستبدلوه بالمنهج العمري، حسبنا كتاب الله. المعلم الثاني من معالم المذهب الطوسي، نقض أصل الديانة المحمدية العلوية، أصلها أصل واحد هو الإمام، نقضوا هذا الأصل واستبدلوا العقيدة الصحيحة بمنظومة عقائدية فاسدة جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة، وهي منظومة أصول الدين الخمسة. لا توجد آية في الكتاب تتحدث عن أصول خمسة للدين، ولا توجد رواية عنهم أيضا، ولا في دعاء ولا في زيارة ولا في أي شيء من المعطيات التي بين أيدينا التي تخبرنا عن دين العترة الطاهرة. المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي الضال، نقض حديث العترة الطاهرة. حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، نحن ملزمون أن نتعامل معه بالتقديس، أن نقدسه، نحن نقدس حديثهم، ولذا يجب علينا أن نتعامل بالتسليم، أن نسلم لحديثهم وأن نسلم بحديثهم. وإذا أردنا أن نفهم حديثهم علينا أن نفهم حديثهم وفقا لقواعد تفهيمهم. هكذا بايعنا في بيعة الغدير. في المذهب الطوسي هناك عبث واضح وعدم احترام، فضلا عن عدم تسليم لما جاء عن العترة الطاهرة. في الحلقة الماضية وصلت معكم إلى مصداق واضح من خيانة عظمى للطوسي. تهذيب الأحكام هو أشهر كتب الطوسي، هو شرح للرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة. وقد تعهد الطوسي في مقدمة الجزء الأول من كتاب التهذيب أن يشرح مسائل هذه الرسالة العملية مسألة مسألة. فما الذي صنعه هذا الطوسي؟ حينما وصل إلى دعاء التوجه، وهو الدعاء الذي يقرأ في الصلاة الواجبة استحبابا بعد تكبيرة الإحرام، النص الذي أورده المفيد كان مشتملا على ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الطوسي ماذا فعل؟ حذف هذا النص، لا يحق له ذلك، هذا نص في كتاب المفيد، يحق له أن يأتي بنص آخر يفضله بحسب قناعته، لكن أن يحذف النص الذي جاء فيه ذكر أمير المؤمنين. وبعد ذلك يقوم باستبداله بنص جاء عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، لكنه جاء بلسان التقية. القرينة واضحة حينما يقول إمامنا الباقر يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول، إلى آخر ما جاء في نص الدعاء الذي يخلو من ذكر أمير المؤمنين. خيانة واضحة، نص في كتاب المفيد وهو تعهد الطوسي أن يشرح مسائل كتاب المفيد مسألة مسألة. إذا كنت لا تريد أن تشرح هذه المسألة فاتركها على حالها، لماذا ألغيت وجود هذا الدعاء واستبدلته بدعاء آخر؟ يكون خليا من ذكر أمير المؤمنين. والأمر كرره أيضا في صيغة التسليم التي أوردها الشيخ المفيد، والتي تشتمل على السلام على الأئمة الراشدين. الطوسي أيضا في كتابه في الصفحة 600 من الجزء الثاني من تهذيب الأحكام من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، حذف صيغة التسليم التي ذكرها المفيد والتي تشتمل على التسليم على الأئمة الراشدين، حذفها وجاء بصيغة لا تشتمل على سلام على الأئمة الراشدين، وإنما تشتمل على سلام على النبي وسلام على أنبياء الله ورسله وسلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين. حتى لو كان السلام على كل حجر ومدر، المهم ألا يشتمل السلام على ذكر آل محمد. هذه مشكلة الطوسيين منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. إنها فتاوى السيستاني وبقية المراجع من أن ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. هذه جذورها، جذور هذا الضلال الذي بين أظهرنا اليوم، جذوره منذ بدايات تأسيس مذهب الضلال هذا. أتحدث عن المذهب الطوسي القذر. بالنسبة لدعاء التوجه الذي ذكره المفيد في رسالته العملية وحذفه الطوسي واستبدله بصيغة أخرى هي خلية من ذكر أمير المؤمنين، جاء هذا في الصفحة 72 من الجزء الثاني من تهذيب الأحكام من الطبعة التي أشرت إليها. في الصفحة 6 بعد 100 في تعقيبات الصلاة ذكر الطوسي هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم، اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرضني بهم إنك على كل شيء قدير. مثل هذه المضامين يريدها في كتبه، بالنتيجة هو لا يستطيع أن يحذف كل شيء، لكنه في الموارد الأساسية والمهمة كالموردين اللذين أشرت إليهما فإنه سار فيهما على نهج الشافعي. هو لا يستطيع أن يغير كل شيء مرة واحدة، وإنما غير الأمور بالتدريج حتى أسس مذهبا كاملا. في فترة مرجعيته في الشق الأول حينما كان في بغداد لم يكن قد تشكل المذهب الطوسي بشكل رسمي، وإنما كانت البدايات. مشكلتنا بدأت حينما انتقل إلى النجف في الشق الثاني من مرجعيته. في النجف أسس مذهبه الضال القذر وبقي موجودا إلى يومنا هذا. الكلام هو في كتابه الثاني الاستبصار، هذا هو الاستبصار للطوسي، يتألف من 4 أجزاء جمعت في مجلد واحد. هذه الطبعة الأولى 1429 هجري قمري، مؤسسة الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان. في الصفحة 69 بعد 100، أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها. لم يشر إلى دعاء التوجه لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك في الصفحة 87 بعد 100، في الباب 99 بعد 100، باب كيفية التسليم، لم يشر إلى صيغة التسليم التي أوردها المفيد. ففي كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار لم يشر إلى صيغة دعاء التوجه التي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين، ولم يشر كذلك إلى صيغة التسليم التي تشتمل على التسليم على الأئمة الراشدين. لقد حاول بكل ما يستطيع أن يجعل الكتابين فارغين من هذا الأمر وفاقا لمذهبه الشافعي، فهو يصلي على طريقة الشافعي، ولذا فإن صلاتكم صلاة شافعية، لأن الصلاة التي نحن تعلمناها من مراجع النجف وكربلاء هي الصلاة نفسها التي شخصها الطوسي لأتباع مذهبه، وإلا هناك صيغ كثيرة للأدعية والأذكار وردت عن الأئمة تختلف عن الصيغ المعروفة الآن في الوسط الشيعي. هذه الصيغ هي الصيغ التي اختارها الطوسي، وهي صيغ صدرت عن الأئمة بلسان التقية. يفترض أن لا نعمل بها، ولكن حوزة النجف وكربلاء حوزة تتعبد بحسب ما عليه المذهب الطوسي الضال القذر العفن. هذه هي الحقيقة من الآخر. فهذا كتاب التهذيب وهذا كتاب الاستبصار لم يتطرق إلى أي صيغة من الصيغ التي وردت عن العترة الطاهرة، التي وردت في الرسالة العملية للمفيد، أو وردت في كتبنا الحديثية الأخرى التي كانت موجودة ومتوفرة بين يدي الطوسي هذا. إذن التهذيب والاستبصار خليان من الصيغ التي تشتمل على ذكرهم صلوات الله عليهم، والتي تكون جزءا من الصلاة التي يريدون منا أن نؤديها. استبدلها الطوسي الخبيث هذا بالنصوص التي وردت عنهم صلوات الله عليهم، لكنها جاءت بلسان التقية، واختار النصوص التي هي بحسب المذهب الشافعي، وإلا هناك صيغ أخرى جاءت بلسان التقية هي توافق المذهب الحنفي مثلا. هو اختار الصيغ التي توافق المذهب الشافعي. هذا كتاب المبسوط، هذه أهم كتبه، تهذيب الأحكام الاستبصار في عالم الحديث. في عالم الفقه أهم كتبه المبسوط، كتاب المبسوط هو الآخر، خلي من دعاء التوجه المشتمل على ذكر أمير المؤمنين، ومن التسليم المشتمل على التسليم على الأئمة الراشدين. هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الجزء الأول من كتاب المبسوط للطوسي. في الصفحة 54 بعد 100 وما بعدها يتحدث عن تكبيرة الإحرام وعن دعاء التوجه. إنه أورد صيغة من دعاء التوجه بحسب ما جاء في كتاب الأم للشافعي، حتى أن مؤسسة التحقيق وهي مؤسسة النشر الإسلامي حاروا في هذا النص، لم يجدوا له من ذكر في كتبنا، فوجدوا هذا النص في السنن الكبرى للبيهقي. ولكننا إذا رجعنا إلى السنن الكبرى للبيهقي فإنه قد نقل ذلك من كتاب الأم للشافعي، المصدر الأصل هو كتاب الأم للشافعي. وقد عرضت هذه المطالب في برامجي السابقة، وجئت بالسنن الكبرى للبيهقي، والبيهقي هذا هو من أئمة المذهب الشافعي، قد يقولون عنه بأنه الشافعي الثاني، لكننا إذا رجعنا إلى السنن الكبرى للبيهقي فإنه قد نقل النص عن كتاب الأم للشافعي. والطوسي هنا لم ينقل إلا عن كتاب الأم الذي كان اسمه في الأصل المبسوط، فما جاء في مبسوط الطوسي هو منقول عن مبسوط الشافعي، مثلما سمى كتابه بنفس اسم كتاب الشافعي كذلك نقل دعاء التوجه في كتابه المبسوط عن كتاب الشافعي. الأمر هو هو في ما يرتبط بصيغة التسليم في الصفحة 70 بعد 100، وما بعدها إنه لم يورد صيغة التسليم التي فيها تسليم على الأئمة الراشدين، فكتابه المبسوط خلي من الصيغ التي كانت موجودة في المقنعة وحذفها في تهذيب الأحكام، مع أنه أخذ على نفسه عهدا في المقدمة أن يشرح مسائل المقنعة مسألة مسألة وبالتفصيل، حذفها. الذي يحذف النصوص هناك هل يتوقع منه أن يثبتها في الاستبصار؟ لم يثبتها في الاستبصار. هل يتوقع منه أن يثبتها في كتاب القذارة المبسوط، في هذا الكتاب الناصبي والذي أسس طريقة استنباط الأحكام الشرعية في حوزة النجف، ولا زال مراجع النجف إلى هذه اللحظة يعتمدون الطريقة الطوسية الشافعية نفسها ويخالفون طريقة أهل البيت في استنباط الأحكام الشرعية والتي لا يعرفونها أصلا، لأنهم لا يأخذون معارفهم من القرآن المفسر بتفسير العترة، ولا يأخذون دينهم من أحاديث العترة المفهمة بقواعد تفهيم العترة. إذا أرادوا أن يأخذوا شيئا من حديث العترة إنهم يأخذون بحسب موازين النواصب، موازين علم الرجال، إنها موازين ناصبية بامتياز، وحينما يريدون أن يفهموها فإنهم يفهمونها بحسب موازين الشافعي، ولا علاقة لهم بمعاريض كلام الأئمة التي حدثونا عنها من أنكم لن تصبحوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. أساسا لا يعرفون معاريض كلامهم، لأن المعاريض إنما تفهم من خلال معرفة القرآن المفسر بتفسيرهم، وهم لا يفقهون شيئا من هذا، إنهم يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله وقد مر علينا ما مر بخصوص تفسير التبيان الذي أسس منهجا لتفسير القرآن في حوزة النجف، لا زال مستعملا ومتبعا إلى هذه اللحظة، وفي الوقت نفسه لا زالت حوزة النجف إلى هذا اليوم ترفض الأحاديث التفسيرية التي هي مجموعة في جوامع الأحاديث التفسيرية، يرفضونها، يرفضون تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير بحجة أن الأحاديث ضعيفة بحسب قذارات علم القنادر، علم الرجال الذي جاءونا به من النواصب. كذلك هذا كتاب الخلاف، وهذه الطبعة طبعة حجرية، صادرة من مكتب الكتب المتنوعة الكاظميني البروجردي في الصفحة 62 وما بعدها، لا يوجد ذكر لدعاء التوجه بحسب ما جاء عن العترة الطاهرة، حيث تشتمل تلك الصيغ على ذكر أمير المؤمنين، وإنما يتحدث بنفس الصيغة التي يتبناها الشافعي، والكلام هو هو فيما يرتبط بالتسليم في الصفحة 75. إذن هذه كتب الطوسي المهمة والتي تشكل حدود المذهب الطوسي. في كتب الحديث التهذيب والأحكام، وهي تشتمل على حديث العترة الطاهرة، لكن الكلام كيف يميزها الطوسي وكيف يفهمها الطوسي؟ ولاحظتم خيانته العظمى، كيف خان أستاذه وكيف خان أمير المؤمنين وهو يحذف دعاء التوجه الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين. مر الكلام في هذا، لا أريد الإعادة مرة أخرى. هذه أهم كتب الطوسي، التهذيب الاستبصار في الحديث المبسوط الخلاف في الفقه والفتاوى. هذه الكتب خلية بالتمام والكمال من صيغ دعاء التوجه التي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين، وكذلك هي خلية من صيغ التسليم المشتملة على التسليم على الأئمة الراشدين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن الشيطان الطوسية في الرسالة العملية، هذه رسالته العملية النهاية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، حينما جاء في باب الصلاة وعند ذكر دعاء التوجه أورد في البداية الصيغة الشافعية وأتبعها بصيغة ثانية، وإن قال المكلف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء إلى آخر الكلام، يقول كان أفضل. لماذا أوردها هنا؟ لأن الشيعة كانت تعرف صلاتها بهذه الصيغة، وهو يريد أن يتماشى مع ذوق عامة الشيعة، ولكنه في الوقت نفسه يريد أن يبعدهم عن هذا الذوق، لذلك في البداية أورد الصيغة الشافعية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبدو أن مسلما سقطت من النساخ أو من الطوسي اشتباها، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر ما جاء في دعاء التوجه وليس فيه من ذكر لأمير المؤمنين. هذه الصيغة الشافعية المثبتة في كتب الشوافع. أما الصيغة العلوية صيغة دعاء التوجه في فقه العترة أورد صيغة منها على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما، أوردها لأن الشيعة كانت تصلي بهذه الصيغة، فالشيعة كانوا يقلدون المفيد ويعملون برسالته العملية. وحتى من غير المفيد الذين يعودون إلى كتب أخرى فإنها تشتمل على هذه الصيغة، كان معروفا عند الشيعة حينما يقرؤون دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فإن الدعاء يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، وحينما يسلمون في آخر الصلاة كانوا يسلمون على الأئمة. الدليل الرسالة العملية للشيخ المفيد، والشيخ المفيد زمانا ما هو ببعيد عن زمان مرجعية الطوسي. الشيخ المفيد توفي سنة 413، والطوسي بدأت مرجعيته سنة 436 بعد وفاة الشريف المرتضى. فالشيعة منذ زمان الأئمة يصلون بهذه الصيغة، حتى جاءت مرجعية الطوسي اللعينة فحرفت الصلاة، لكنه لا يستطيع أن يقوم بعملية التحريف بشكل كامل، فلا بد أن يتماشى مع ما تريده الشيعة. في كتبه التي تؤسس لمذهبه لا يوجد ذكر لدعاء التوجه بصيغة تشتمل على ذكر أمير المؤمنين، لا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في المبسوط ولا في الخلاف، وهذه هي الكتب الرئيسة التي تشكل العناوين الأولى للمذهب الطوسي، بغض النظر عن تعاملهم مع حديث أهل البيت وكيف يفقهونه. في الرسالة العملية فعل الطوسي الذي يفعله المراجع المعاصرون حينما يكتبون الرسائل العملية، فإنهم يثبتون الفتاوى فيها التي تعرفها الشيعة بهذا العنوان، من أنهم لا يخالفون المشهور، لكنهم في الحقيقة لا يعتقدون بصحتها، لأنهم هم يعملون بشيء آخر. هذا الأمر يعرفه المعممون، غير المعممين لا يعرفونه. المرجع الخوئي مثلا، الخوئي كان يعطي فتوى في الدرس ويعطي فتوى في الرسالة العملية تخالف فتواه التي في الدرس، وهو يعمل بفتوى ثالثة تختلف عن فتوى الدرس والرسالة العملية، وهذا الأمر شائع بين مراجع النجف وكربلاء. الطوسي هكذا، في الرسالة العملية يثبت فتوى، وفي المبسوط يثبت فتوى ثانية، وفي الخلاف يثبت فتوى ثالثة. المذهب الطوسي بعينه، الطوسي إنما يفعل هذا لأجل تضليل الشيعة، لأنه يريد أن يؤسس مذهبا لابد أن يتماشى مع المعهود في أذهان الشيعة، ولذا يفتي لهم في الرسالة العملية بما يتماشى وما هم يعرفونه، ولكنه في الكتب التي تؤسس لمذهبه للعلماء لتلامذته وللأجيال القادمة فإنه يثبت شيئا آخر، لأنه يعلم أن عوام الشيعة لا تعرف ماذا كتب في كتبه. نحن الآن في سنة 1444 للهجرة، صدقوني مراجع النجف لا يعرفون ماذا كتب الطوسي في كتبه، هم يتابعون برنامجي الآن، لكنكم لو سألتموهم سينكرون من أنهم يتابعون برنامجي، هم يتعجبون من هذه المعلومات التي أخرجها لهم من كتب الطوسي، يقدسون الطوسي من دون أن يعرفوا ماذا كتب. في البرامج السابقة كذبوني، ولكنهم حينما رجعوا إلى كتب الطوسي وجدوا الكلام مثل ما ذكرته ومثل ما قرأته من كتبه. فلذا أكلوا عسل وانشبوا وسكتوا. طبعا أنا أتحدث عن عسل، عسل عراقي، العسل العراقي يعرفون العراقيين، هذا منتوج بشري. فهم ذول المراجع، مراجع النجف، أكلوا عسل وانشبوا وسكتوا، وهذا حالهم الآن. فهل نتوقع من عوام الشيعة أن يطلعوا على هذه التفاصيل؟ فلذا الطوسي في الرسالة العملية باعتبار أن العوام سيعودون إليها أثبت لهم ما يريدون، فأثبت صيغة دعاء التوجه التي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين، لكنه أوردها ناقصة إلى آخر الكلام، بينما الصيغة الشافعية الأولى أوردها كاملة. يريد أن يغرر بهم حتى يأخذوا بصيغة الأولى. صحيح قال في آخر الكلام من أنهم لو قرأوا الصيغة الثانية كان أفضل، إنه يتماشى مع الذوق العام، والأمر هو هو في صيغة التسليم، فإنه أورد صيغة تشتمل على هذه العبارة: السلام على الأئمة الهادين المهديين. لأن الشيعة كانوا يسلمون على الأئمة، هذه الصيغة الموجودة الآن من التسليم وردت عن الأئمة، لكنها بلسان التقية ولا يجوز العمل بها لأنها بلسان التقية. لابد أن تشتمل الصيغة على التسليم على الأئمة صلوات الله عليهم، مثلما هناك صلاة بتراء لا يجوز أن نقول اللهم صلي على محمد ونسكت، هذه صلاة بتراء يؤثم قائلها، حرام عليه أن يقول هكذا. لابد أن يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد. قد يقول قائل كيف يكون حراما وهو يصلي على النبي؟ إبليس حين رفض السجود لآدم أراد أن يسجد لله فلعنه وطرده، لأن الدين لا يكون بحسب ما نريد وإنما بحسب ما يريد سبحانه وتعالى. هكذا قال لإبليس، قال يا إبليس أريد أن أعبد، أن أطاع من حيث أريد لا من حيث أنت تريد. فحينما نقول اللهم صل على محمد، هذا الكلام يكون لعنة علينا، لأن الله لا يريد هذا، هذا كالسجود لله حينما رفض إبليس السجود لآدم. الكلام هو هو، حينما نسلم على رسول الله يجب علينا أن نسلم على العترة الطاهرة، فهذا سلام أبتر. ولذا فإن صيغ التسليم في الصلاة في دين العترة الطاهرة تشتمل على التسليم على الأئمة. هذا الطوسي الخبيث نفسه كان مضطرا في الرسالة العملية أن يورد صيغة تشتمل على التسليم على الأئمة، لأن الشيعة هكذا كانت تصلي، حينما كانت على دين العترة الطاهرة، لكنها بعد أن تحولت إلى المذهب الطوسي القذر، إلى مذهب مراجع النجف وكربلاء، تركت السلام على الأئمة وصارت تسلم سلاما أبتر وتتشهد تشهدا أبتر. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، لأن التشهد سيكون تشهدا أبتر. فهناك صلاة بتراء، وهناك سلام أبتر، وهناك تشهد أبتر. اليوم أكملت لكم دينكم، التشهد ناقص بالشهادتين فقط، التشهد ناقص. ماذا نقرأ في سورة المعارج؟ في الآية 32 بعد البسملة وما بعدها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. نحن في سياق الحديث عن الصلاة، والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وإلا ما معنى والذين هم بشهاداتهم قائمون؟ بأية شهادات؟ بأية شهادات؟ قائمون، هناك حالة استمرارية، هذه صيغة فاعل. قائمون جمع لقائم، وقائم صيغة فاعل، وصيغة فاعل تدل على الحال والاستقبال. فما هي هذه الشهادات التي نحن دائما مستمرون عليها في حالنا واستقبالنا؟ أية شهادات هذه؟ هي الشهادة الأولى والثانية والثالثة، إن كان ذلك في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات المفروضة، من الصلوات المندوبة، حينما يعلن أحد إسلامه وإيمانه بالإسلام، لا بد أن يأتي بالشهادة الأولى والثانية والثالثة. في اللحظات الأخيرة من حياتنا حينما نودع الدنيا، لا بد أن نتشهد بالشهادة الأولى والثانية والثالثة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه ما هي بشهادات في المحاكم؟ نحن نعيش ونموت ولا نذهب إلى المحاكم بشهادة من الشهادات، فكيف يأتي الوصف من أننا قائمون بصيغة فاعل؟ صيغة الفاعل تدل على الحال والاستقبال، هذه قواعد الأدب العربي. لذا يقال للشخص الذي تكون المعلومات حاضرة عنده في الوقت الحاضر وفي الوقت المستقبل، يقال له عالم. لماذا يقال له عالم؟ بصيغة فاعل، عالم فاعل، قائم فاعل. يقال له عالم لأنه في هذه اللحظة في حال الحاضر عنده معلومات، وهذه المعلومات ستبقى موجودة إلى المستقبل. لكن إذا افترضنا أن شخصا عنده معلومات الآن، إلا أننا على يقين من أنه سيفقد معلوماته بعد قليل، لأنه مصاب بمرض في ذاكرته، لا نقول عنه عالم، نقول عنه عنده معلومات الآن ولكنه سينساها بعد قليل، لا يقال له عالم، لأن عالم صيغة فاعل تدل على الاستمرارية. الشخص الذي يقال له فاسق إنه يستمر على فسقه، لكنه لو تاب لا نقول له فاسق، إنما نقول له فاسق إذا كان يفعل الفسق الآن ونحن نعلم من خلال سيرته أنه سيستمر في فسقه وما أظهر التوبة، فنقول عنه فاسق لحاضره ومستقبله، لكن إذا تاب عن فسقه لن نصفه بالفاسق. هذه صيغة فاعل هكذا تعني، صالح صادق كاذب قائم، فلا بد أن يكون في الحاضر يأتي بهذه الشهادات في حاضر حياته يوميا في صلواته الواجبة وفي قادم أيامه أيضا. فليس هناك من معنى للشهادات هنا إلا هذا المعنى، ولا يمكن أن تدل على معنى الشهادات في المحاكم، لا معنى لها، لأننا لا نواصل إقامة الشهادة في المحاكم، نعيش ونموت وما ذهبنا مرة إلى المحكمة لإقامة شهادته. أما الآية هنا تتحدث عن حالة مستمرة لإقامة شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة، هذا هو فقه العترة. أما هؤلاء الطوسيون الشوافع النواصب من أمثال السيستاني وسائر المراجع الذين يقولون لكم من أن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة تبطل الصلاة، هؤلاء نواصب، أية صلاة يبطلها ذكر علي؟ هذا منطق القرآن، منطق العترة الطاهرة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن الشهادة الثالثة هنا، عودوا إلى برامجي المختصة والمتعلقة بهذا الموضوع كي تطلعوا عليها إن لم تكونوا قد اطلعتم عليها. فهذا الذي يفعله الطوسي في الرسالة العملية من أنه يورد دعاء التوجه الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين والذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، ويورد صيغة التسليم التي تشتمل على التسليم على الأئمة الهادين المهديين، هذه الصيغة التي أوردها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لماذا لم يختر مراجع الشيعة هذا التسليم؟ لأنهم يعلمون هذا خلاف المذهب الطوسي، إنما أورده الطوسي كي يتماشى مع ذوق عامة الشيعة، وإنما أوردوا الصيغ التي أثبتها في التهذيب والاستبصار، وأثبتها كذلك في المبسوط والخلاف، ما أثبته في تلك الكتب هي الصيغ التي تأتي منسجمة مع صيغ الشافعي، فتلك هي صيغ المذهب الطوسي، وإلا هذه الرسالة العملية للطوسي، وأورد فيها دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، وأورد فيها أيضا صيغة التسليم تشتمل على التسليم على الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. لماذا لم يتبنوا مراجع النجف وكربلاء هذه الصيغ؟ لأنهم يعلمون أن الصيغ هذه ما هي بصيغ المذهب الطوسي، إنما هي صيغ لأجل إرضاء الشيعة في زمانه، فذهبوا إلى الصيغ التي يتبناها الطوسي بحسب أصول مذهبه القذر، فعلمونا تشهدا أبتر من دون الشهادة الثالثة، وعلمونا تسليما أبتر من دون السلام على الأئمة المعصومين، وعلمونا دعاء توجه أبتر من دون ذكر أمير المؤمنين. الشيعة كلها تردد دعاء التوجه الأبتر بحسب الشافعي. عرفتم كيف أنتم مضحوك عليكم؟ في الرسالة العملية التي كان يضحك بها على الشيعة في أيام مرجعيته ذكر لهم بحسب ما كانت الشيعة تصلي، دعاء التوجه يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، تسليم الصلاة يشتمل على التسليم على الأئمة الطاهرين، لكنه في الكتب التي أسس فيها مذهبه لم يذكر شيئا من ذلك. ولذا فإن مراجع النجف منذ البدايات الموجودون الآن حمير لا يعرفون هذه الحقائق، وإنما قلدوا الذين سبقوهم. إنني أتحدث عن المراجع الذين جاءوا من بعده، جاء بعده ولده، وبعد ولده جاء حفيده، وبعد حفيده جاء أحد أحفاده من بناته. هؤلاء هم الذين ساروا على مذهب جدهم الطوسي، وهم يعرفون من أن جدهم أسس مذهبا، فأثبتوا لدعاء التوجه صيغة خالية من ذكر أمير المؤمنين، وأثبتوا للتسليم صيغة خالية من التسليم على الأئمة الطاهرين. المراجع الذين جاءوا من بعدهم وإلى يومنا ساروا على هذا المذهب. أمطاية حينما أقول ورثناها حمارا عن حمار، ما هي هذه الحقيقة؟ هذه الكتب بين أيدينا. لماذا الكتب التي أسست مذهبه خلية لكن الرسائل العملية؟ لأن الناس كانت ترجع إليها فيها ذكر أمير المؤمنين. الرسالة العملية الثانية للطوسي الاقتصاد في باب العقيدة انتقص من أمير المؤمنين، لأنه يعرف أن العقيدة لا بد أن تذكر مثلما يعتقد هو بها، فلذا انتقص من أمير المؤمنين. وقرأت عليكم ما قرأت من عقيدته الضالة، من أن أمير المؤمنين لم يكن عالما بجميع الشرع أيام رسول الله، قرأت هذا عليكم، لا أريد أن أعيد قراءته. لكن في باب أحكام الصلاة من الطبعة نفسها هذه طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار. في الصفحة الحادية بعد العاشرة بعد الخمسمائة أورد دعاء التوجه وهو يشتمل على ذكر أمير المؤمنين: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية علي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء. ويبدو أن كلمة مسلما سقطت، كتب الطوسي ليست دقيقة. حينما ينقل نصوص الأحاديث فإن نصوص الأحاديث عند الطوسي تعاني من النقص في كل كتبه، في كل كتبه. الغريب أن مراجع النجف وكربلاء يقولون عن الطوسي من أنه دقيق وأدق من الآخرين. حينما نقارن بين كتب الطوسي مثلا وكتب الصدوق، الصدوق أدق بكثير في كتبه من الطوسي، وحينما نقارن بين كتب الصدوق والكليني، الكليني هو الأدق، أدق بكثير جدا من الصدوق ومن الطوسي ومن سائر علماء الشيعة. هذه رسالة عملية أورد فيها دعاء التوجه يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، أما في التسليم فإنه لم يورد التسليم الذي يشتمل على ذكر الأئمة الطاهرين. أتعلمون لماذا؟ هناك فارق بين الرسالتين العمليتين. النهاية كانت رسالة لجميع الشيعة، الاقتصاد كانت رسالة لخواص الشيعة. حين أقول لخواص الشيعة، للنخبة منهم، هذا مرادي من خواص الشيعة، لا أتحدث عن خواص في مراتب الإيمان. ما هم جميعا طوسيون، ما هم جميعا سفل بحسب موازين العترة الطاهرة. هؤلاء شيعة سفل من أسفل السفلة. هذا ما هو تقييمي، هذا تقييم أئمتنا، هذا التقييم موجود في أحاديث العترة الطاهرة. الذين هم على هذا الحال هم سفلة الشيعة، وسفلة على مراتب. فهذان الكتابان النهاية رسالة عملية لعموم الشيعة، ولذا هي خلية من الاعتقادات، بينما الاقتصاد هي رسالة عملية عقائدية بالدرجة الأولى، وانتقص فيها ما انتقص من أئمتنا، وقرأت ذلك عليكم. فحينما جاء إلى الأحكام، بما أن الشيعة كان معروفا لديها بشكل واضح من أن دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام لا بد أن يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، فإنه ذكر الصيغة هنا. فكتاب النهاية وكتاب الاقتصاد رسالتان عمليتان يضحك بهما على الشيعة بقدر ما يستطيع، أما المذهب فإنه وضع حدوده في التهذيب والاستبصار وكذلك في المبسوط والخلاف، أما عقائده فقد وضع جانبا منها بشكل واضح في رسالته الاقتصاد، لكنه لا يستطيع أن يتجاوز كل شيء مرة واحدة، الأمر بالتدريج. العمل الشيطاني إن كان هو يشعر بذلك الطوسي أو كان الشيطان قد ركبه واستحمره إلى أبعد الحدود بسبب خبثه وجهالته وإعراضه عن العقيدة السليمة، وبسبب ما تشبع به من قذارات النواصب منذ أن درس عندهم منذ نعومة أظفاره، فإن الشيطان ينطق على لسانه، وإن الشيطان ينظر بعينيه، وإن الشيطان يسمع بأذنيه. هذه هي الحقيقة المقشرة التي تحدثنا عنها كتب الطوسي، فهذه هي كتب الطوسي بين أيدينا. نذهب إلى فاصل.
يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الغاد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيلا عند الله اشفع لنا يا وجيلا عند الله اشفع لنا.
أعتقد أن الصورة صارت واضحة بخصوص المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي القذر، نقض حديث أهل البيت، العبث بحديثهم، العبث بنصوص كلامهم، وأنتم لاحظتم كيف أن الطوسية يلعب على الشيعة في كتبه، فهو يخصص كتبا لتأسيس مذهبه، وهي التي أسست مذهبه بالفعل، وحوزة النجف وكربلاء سارت على هذا المذهب الذي وضعه في هذه الكتب، لكنه في الرسائل العملية وهو يخاطب عامة الشيعة فإنه يضع فيها ما يكون منسجما مع المذاق الشيعي المعروف آنذاك كي يضحك عليهم، وهذا هو واقع المراجع الطوسيين على طول الخط منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، مثلما السيستاني في بياناته أو في أقواله للذين يزورونه، لأنه لا يتحدث إلى الإعلام، يتباكى بدموع التماسيح على الواقع الشيعي، لكنه في الخفاء يتفق مع عمرو موسى على خيانة الشيعة. فهناك شيء يظهره للشيعة وهناك شيء يخفيه، الشيء الذي يخفيه يكون وفقا لمصالحه ولما يريد أن يحققه هو بحسب شهواته رغباته أهوائه، أما الشيء الذي يظهره فهو لأجل أن يضحك به على هؤلاء الحمير، هكذا ينظر إليهم، إنهم حمير عند المراجع، أتحفون بالوثيقة الديخية المرجعية النجفية الكربلائية الطوسية الكمالية الحيدرية.
ما ردي أجيب الأسماء، واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابك ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده، أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكيان حركة بطنون فقش ديخ عربية فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
إلى هنا تم الكلام في 3 معالم من معالم المذهب الطوسي القذر. المعلم الأول نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، استبدلوا المنهج العلوي الغديري للتفسير بالمنهج العمري، حسبنا كتاب الله. المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية. أصل الديانة الإمام، يا علي يا علي أنت أصل الدين، رسول الله يقول له يا علي أنت أصل الدين، ثم يقول له بعد ذلك أشهد لك بذلك. نقضوا هذا الأصل وجاءونا بمنظومة أصول الدين الخمسة، إنها منظومة مسخ قذرة. هذه المنظومة منظومة كفر ببيعة الغدير، أخذوها عن الأشاعرة والمعتزلة، جعلوها بديلا عن الأصل الواحد لدين العترة الطاهرة. المعلم الثالث، نقض حديث العترة الطاهرة، العبث به، وقد عبث به الطوسي أيما عبث، وجئتكم بمثال من خيانته العظمى لأمير المؤمنين، ومن خيانته لأستاذه المفيد، ومن خيانته للعلم وللحقيقة، فهل هذا يوثق به؟ وهل هذا يؤخذ منه دين؟ هذا الخوان الأثيم. هذه المعالم الثلاثة تم الحديث فيها. سأنتقل بكم الآن إلى المعلم الرابع من معالم المذهب الطوسي العفن القذر الضال. المعلم الرابع نقض المنهج الاستنباطي للفتاوى والأحكام عند العترة الطاهرة. نقضوا هذا المنهج واستبدلوه بالمنهج الشافعي. هذا مذهب واضح بشكل كامل، تفسيره يختلف عن تفسير العترة. منظومة أصول الدين في هذا المذهب تختلف عن منظومة العقيدة التي تبتني على أصل واحد في دين العترة. تعامله العبثي والمزاجي والكيفي وفقا للمصالح والأهواء مع حديث العترة الطاهرة، وهو يتناقض بالكامل مع منهج العترة الطاهرة في التعامل مع حديثهم بالتسليم له وبالتسليم به وبفهمه بحسب معارض كلامهم ولحن قولهم صلوات الله عليه، قطعا بتسديد وتأييد منهم حينما يكون الفقيه مفهما بتفهيمهم صلوات الله عليهم. هم أخبرونا وبينوا لنا هذه القواعد والقوانين والأصول بعيدا عن قذارات الطوسي وأتباعه من مراجع حوزته الطوسية القذرة العفنة الوسخة الضالة. إنها حوزة بترية مرجئية متخلفة أعرابية بتمام ما لهذه الكلمة من معنى، أعرابية ناصبية مقصرة بكل معاني هذه الكلمات بتمام حقيقتها. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء، امتداد قذر للمنهج الطوسي العفن. إذن المعلم الرابع من معالم المذهب الطوسي القدر، نقض المنهج الاستنباطي للفتاوى والأحكام الذي تريد العترة الطاهرة منا أن نعمل به، نقضوه واستبدلوه بالمنهج الشافعي الذي يستنبطون لكم الفتاوى والأحكام على أساسه منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة. الكتاب الذي بين يدي العدة في أصول الفقه، هذا الكتاب الطوسيون لطالما دوخونا به من أنه تحفة من التحف. لماذا؟ لأنه أول كتاب بنحو رسمي واضح في الجو الشيعي في علم أصول الفقه، إذا كان يقال له علم حقيقة، وإلا فهو كشكول من الجهالات والقياسات والاستحسانات الخرقاء، مجموعة من القذارة يقال لها علم الأصول، وفي النجف يقولون من أن الأعلم يحدد وفقا لعلم الأصول فيصبح الأقذر، لأن علم الأصول هذا مجموعة من زبالة النواصب ومن قذارات الطوسيين، من قذارات عقولهم المتحجرة المتخلفة، والتي هي منقوعة في قذارات إبليس، لأنهم يكرعون ويرتعون ويشربون وهم غاطسون في العيون الناصبية الكدرة القذرة، وكل ما في علم الأصول جاءونا به من تلك القذارة والوساخة. أول كتاب ألف في علم الأصول ألفه الشافعي، هذا هو الرسالة. الرسالة أول كتاب ألف بين أهل القبلة في علم الأصول، ألفه الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، وبعد ذلك تشعب علم الأصول وتفرع عند نواصب سقيفة بني ساعدة في أجواء الشيعة، لم يكن هناك من شيء يقال له علم أصول الفقه، حتى ألف الطوسي المشؤوم كتابه هذا. هناك بعض المسائل ذكرها المفيد، وهناك بعض المسائل ذكرها المرتضى في كتبه، لكن قبل هذا الكتاب لا يوجد كتاب عند الشيعة في علم أصول الفقه، فأول كتاب في أصول الفقه بين الشيعة بنحو رسمي وحقيقي هو هذا كتاب العدة، عدة الأصول للطوسي، مثلما الرسالة أول كتاب عند نواصب سقيفة بني ساعدة، العدة أول كتاب عند نواصب سقيفة بني طوس. هذا الكتاب جاء انعكاسا لكتاب الرسالة للشافعي، بإمكانكم أن تقرأوا كتاب الرسالة للشافعي، وأن تقرأوا كتاب العدة للطوسي، كي تجدوا انعكاس الفكر واضحا. أنا لا أقول من أنه استنسخها، ولا أقول من أنه أظهر موافقته لجميع ما جاء في رسالة الشافعي. قطعا هو يرفض القياس والاستحسان، وإلا كيف يكتب كتابا للشيعة وهذا الأمر من البديهيات؟ وبالمناسبة هو يرفض الاجتهاد هنا، لأن هذا المصطلح مصطلح ناصبي بامتياز، لكن شيئا فشيئا أدخله الطوسيون بالتدريج وصار جزءا من الثقافة الشيعية زمان المحقق الحلي. المحقق الحلي متى توفي؟ توفي سنة 676 للهجرة، يعني في نهايات القرن السابع الهجري مصطلح الاجتهاد انتقل إلينا من نواصب سقيفة بني ساعدة إلى نواصب سقيفة بني طوسي، وصار مصطلحا أساسيا في الثقافة الدينية. وحينما يقولون فلان مجتهد، هذا شيء عظيم في الثقافة الدينية الشيعية، بينما هذه العناوين من العناوين الملعونة في ثقافة العترة الطاهرة. لماذا يلجؤون إليها؟ حتى إن قالوا من أن الاجتهاد عندنا يختلف عن الاجتهاد عند نواصب سقيفة بني ساعدة، إذن لماذا تستعملون هذه المصطلحات؟ لماذا لا تستعملون مصطلحات العترة الطاهرة؟ العترة الطاهرة تستعمل مصطلح العالم، تستعمل مصطلح المفتي، تستعمل مصطلح الفقيه، هذه مصطلحات العترة الطاهرة، العالم، المفتي، الفقيه، راوي الحديث، هذه مصطلحاتهم، فقهاء، رواة حديث، علماء، مفتون. لا يوجد في ثقافة العترة الطاهرة مجتهدون. الاجتهاد في ثقافة العترة الطاهرة تعني شدة العبادة، موضوع آخر لا علاقة لهذه الكلمة بهذا المصطلح النجس، بهذا المصطلح القذر الذي به قتلت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. على أساس اجتهاد الصحابة قتلت الزهراء، وعلى أساس اجتهاد الصحابة قتل أمير المؤمنين، وعلى أساس اجتهاد الصحابة وأبناء الصحابة قتل إمامنا الحسن وقتل إمامنا الحسين، وهكذا استمر الأمر. لماذا يلجؤون إلى العناوين التي يبغضها أهل البيت؟ مرض عندهم، هذا هو المرض الطوسي الخبيث، مرض عندهم. لماذا يلجؤون إلى المصطلحات التي يرفضها أئمتنا؟ هل مصطلحات الأئمة قليلة؟ هل مصطلحات الأئمة قبيحة؟ لماذا تلجؤون يا أيها الطوسيون القذرون الوسخون الخبيثون، لماذا تلجؤون إلى مصطلحات النواصب وتتركون مصطلحات الأطهار؟ ما هذا هو دين حوزة النجف؟ إنه المذهب الطوسي القذر. أقرأ ما جاء في مقدمة العدة، عدة الأصول لشيخ الطائفة، لشيخ طائفتكم. إنني لأبرأ من هذه الطائفة التي تركت دين العترة الطاهرة ودانت بالمذهب الطوسي القذر. يقول الطوسي في مقدمة كتابه العدة: إنني أقرأ من الطبعة التي حققها محمد رضا الأنصاري، وهذا هو الجزء الأول، في الصفحة الثالثة من أصل الكتاب. هناك مقدمة مفصلة عن الطوسي وحياته وتأريخه في الصفحة الثالثة من الكتاب الأصل. الطوسي يقول: قد سألتم أيدكم الله إملاء مختصر في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار والإيجاز على ما تقتضيه مذاهبنا. مذاهبنا المراد هنا اتجاهاتنا. هنا كلمة مذاهبنا جاءت بالمعنى اللغوي وليست بالمعنى الاصطلاحي، على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا، أصولنا الفكرية والعقائدية. فإن من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسالك التي اقتضاها أصولهم. هناك ركة في التعابير، وهذا هو ديدن الطوسي، يعاني من ركة في التعبير في كل كتبه. ولم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله، يشير إلى المفيد، هذه كنية المفيد، إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في المختصر الذي له في أصول الفقه مجموعة مسائل، ما هو بكتاب، ولم يستقصه وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها. شذ من المفيد، وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها، وتحريرات غير ما حررها. فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه ويجعل ظهرا يستند إليه، إلى آخر كلامه. فهو يؤلف كتابا يرجع إليه ويجعل ظهرا يستند إليه، إنه يؤسس مذهبا، يؤسس منهجا في الاستنباط يخالف منهج العترة الطاهرة، وسأثبت ذلك لكم. الطوسي أخذ ذلك عن الشافعي، ومراجع النجف على طول الخط إلى يومنا هذا أخذوا علم أصولهم عن الشوافعي وعن المعتزلة. أهم مصادر علم الأصول لحوزة النجف وكربلاء هذه الكتب. الكتاب الأول الرسالة للشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. هذا الأمر يعرفه أساتذة الحوزة. حمير الحوزة الذين يحضرون الدروس ولا يعرفون من أين كتب العلماء هذه الدروس ومن أين يأتي الأساتذة بالشروح لا يعرفون هذا. أكثر الذين في الحوزة حمير لا يفقهون الدروس التي يدرسونها، يحضرون الدروس من دون أن يعرفوا مضامين هذه الدروس. أقول هذا الكلام عن خبرة لأنني درست في هذه الحوزة وأعرف الأساتذة كيف يدرسون، وأعرف تلامذة الحوزة ماذا يفقهون وماذا لا يفقهون. الأعم الأغلب حمير معممون، هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا الكلام ينطبق على النجف وعلى كربلاء وعلى قم وعلى إصفهان وعلى مشهد وفي كل مكان توجد فيه حوزة طوسية. الكتاب الثاني المنخول من تعليقات الأصول لمن؟ للإمام الغزالي أو الغزالي، أبو حامد الغزالي، من أئمة المذهب الشافعي، شافعي أيضا، من كبار أئمة المذهب الشافعي. هذا الكتاب ألفه حينما كان في العشرينات، وبالمناسبة الغزالي من مدينة طوس أيضا، وحينما كان الطوسي في بغداد يدرس عند الشوافع، وبعد ذلك صار من رموز الشيعة. الغزالي أيضا جاء إلى بغداد وصار من أساتذة المذهب الشافعي. الطوسي ولد سنة 385 في طوس وبقي في طوس يدرس عند الشوافع حتى بلغ 23 من عمره وانتقل إلى بغداد ودرس عند الشوافع. وفي الوقت نفسه كان يدرس عند المفيد ثم ارتبط بالمفيد، بقي مع المفيد 5 سنوات. الطوسي وصل إلى بغداد سنة 408 للهجرة، والمفيد توفي سنة 413. بعد وفاة المفيد التحق الطوسي بالشريف المرتضى الذي صار مرجعا للشيعة بعد المفيد، واستمرت مرجعيته من سنة 413 للهجرة إلى سنة 436. بعدها صار الطوسي مرجعا. في هذه الفترة جاء أبو حامد الغزالي إلى بغداد. أبو حامد الغزالي ولد سنة 405 للهجرة، الطوسي أكبر منه 20 سنة. الطوسي ولادته سنة 385، 408 الغزالي صار عمره في 3. الطوسي انتقل إلى بغداد في العشرينات انتقل الغزالي في العشرينات من عمره، ربما في الثالثة والعشرين، في الرابعة والعشرين، وغريب هذا في العمر الذي يكون مساويا لعمر الطوسي حينما انتقل إلى بغداد. في الثالثة والعشرين، في الرابعة والعشرين، انتقل الغزالي إلى بغداد وصار من أعلام المذهب الشافعي في أيام شبابه. هذا الكتاب المنخول من تعليقات الأصول ألفه قبل أن ينتقل إلى بغداد حينما كان في العشرين من عمره، وصار مصدرا من مصادر علم الأصول عند الشوافعي وعند الشيعة أيضا. فهذا من مصادر علم الأصول عند مراجع حوزة النجف وكربلاء، وقديما كانوا يدرسونه. مصدر آخر، وهذا من أهم مصادر علم الأصول ويعتمد الخوئي عليها كثيرا، المستصفى من علم الأصول. الخوئي ومحمد باقر الصدر من مصادرهم الأصلية هذا الكتاب، المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، هذا ألفه متأخرا. اقرأوا هذه الكتب وستكتشفون الحقيقة، وإذا لم تكونوا قادرين على قراءة هذه الكتب بتمامها، على الأقل اقرأوا يا طلاب حوزة النجف وكربلاء، اقرأوا من هذا العنوان: القطب الرابع، حكم المجتهد، الفن الأول في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه، إلى آخر الكتاب من صفحة 634 إلى صفحة 713. المستصفى من علم الأصول، هذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية، المكتبة التوفيقية القاهرة مصر. أما كتاب المنخول فإذا لم تتمكنوا من قراءته كاملا فعلى الأقل اقرأوا من هذا العنوان: كتاب الاجتهاد، من صفحة 295 إلى صفحة 323. المنخول هذه طبعة المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، 2013 ميلادي. وهناك كتب أخرى، أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب. هناك كتاب مهم جدا من مصادر علم الأصول لمراجع النجف وكربلاء، المحصول في علم الأصول للفخر الرازي، لحبيب مراجع النجف وكربلاء، لحبيب الوائلي، لحبيب الخوئي، لحبيب محمد باقر الصدر، يموت عليه محمد باقر الصدر، لحبيب محمد حسين الطباطبائي في الميزان، إنه الفخر الرازي، حبيب الشيعة، مصدر التفسير عند علماء الشيعة، ناصبي خبيث حقير من الدرجة الأولى. كتاب المحصول في علم الأصول، وهذا أيضا كانوا يدرسونه. وهناك كتاب كان يدرس أيام العلامة الحلي وما بعد العلامة الحلي، إنه المختصر في علم الأصول. هناك كتاب لابن الحاجب الكردي المالكي، عنده كتاب عنوانه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، اختصره، مختصر المنتهى، مختصر منتهى علم الأصول. له شرح شرحه عبد الدين الأيجي وهو من أعلام الشوافع، شرح المختصر. هذا الكتاب كان يدرس في الحوزة الطوسية وبقي يدرس، لكن ليس بشكل علني إلى ما قبل 200 سنة، يدرس في الحوزة النجفية الكربلائية. هذه الكتب يدرسونها. إذا ما رجعنا إلى قراءة تاريخ العلماء فإنهم يتحدثون عنها، وحتى لو لم يتحدثوا عنها كتب الأصول، هذه المزبلة، الكفاية، الرسائل، هذه الكتب المزبلة، القوانين، مجموعة كتب الأصول في الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية، هذه المراحيض، المزبلة، الكفاية، الرسائل، القوانين، هذه الكتب مصادرها الأصلية هي هذه، ولا يوجد شيء أخذوه عن أهل البيت، إنما يأخذون الروايات عن أهل البيت ويصبونها في هذه القوالب، فستخرج بحسب القوالب الناصبية. محمد باقر الصدر في دروسه الأصولية وفي أبحاثه صريحا يقول: ما نسميه بالدليل العقلي وبالدليل البرهاني هو القياس، لكننا هكذا نصطلح عليه. صريحا يقول هذا الكلام في دروسه وأبحاثه، لأن الرجل كان صادقا مع نفسه. البقية يخفون هذه الحقائق تحت مصطلحات وتحت عبارات مغلفة. ما يكتب في علم الأصول وفي علم القواعد الفقهية وفي علم الفقه والفتوى في الحوزة الطوسية، إذا أردنا أن نبعد عنه الرتوش وأن نرفع الأغطية المزيفة، إنه الفقه الناصبي الأصيل بتمام مواصفاته. وقد قرأت ما قرأت عليكم من كتاب السرائر وسأعود إليه، لأنني ما تحدثت عنه بالتفصيل، وهو يتحدث عن فتاوى الطوسي في كتابه المبسوط وفي كتابه الاختلاف، وكيف يرجع تلك الفتاوى إلى الشافعي وأبي حنيفة وإلى سائر فقهاء النواصب. القضية واضحة، واضحة وواضحة جدا، وسأذكر لكم في قادم الحلقات الأمثلة والشواهد من الواقع المعاصر لحوزة النجف وكربلاء، ماذا يقولون في كتبهم وماذا يعتقدون، كي تعرفوا من أن المذهب الطوسي هو الذي يحكمكم وهو الذي يحكم الواقع الشيعية إلى هذه الدقيقة وإلى هذه الثانية. نذهب إلى فاصل.
يا قاطع قطعك الكافي شاه من نايبه الشاعر الأديب الحاج كاظم مندور كربلاء علشان الحال خبرك يلتنا شدني على زينك علشان الحال خبرك يلتنا شدني على زينك انصابت من الشاطئ حربه وقلبي وقلبك تصوب مثل ما قال ابو اليمه ما على المحتوم معتب زينب بسيم رب العبه وبسيوفها الهم حجبه امست غريبه مسلبه وبخيمها النار تلهب تصفج وسف بيديها من خان الدهر بيها طف شمعة العين يا قطعة الجاه سهم النايبة.
أخذ لكم شيئا مما ذكره الطوسي في كتابه هذا على سبيل المثال، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب العدة في الأصول، العدة في أصول الفقه، من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 27 بعد 700، إنه الفصل الثاني، وهذا هو عنوانه: في ذكر صفات المفتي والمستفتي. هو لا يستعمل مصطلح الاجتهاد لأن الشيعة كانت تلعن هذا المصطلح في ذلك الوقت، ولكن أتباعه بالتدريج شيئا فشيئا أدخل هذا المصطلح، وإلا فهو يذم الاجتهاد في كتابه هذا ولا يستعمل هذا المصطلح، لأن الأئمة كانوا يذمون هذا المصطلح ولكنه فتح المجال لاستعماله. الفصل الثاني: في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما. فما هي صفات المفتي، صفات الفقيه الذي يصدر الفتاوى؟ ما هي طريقته في الاستنباط؟ ما هي الأمور التي يحتاجها؟ هو هذا الذي يريد أن يتحدث عنه. قد أحتاج إلى قراءة طويلة في كلامه، وهذا ما سأفعله كي تكون الصورة واضحة لديكم. تريدون أن تصلوا إلى الحقيقة، عليكم أن تصبروا وعليكم أن تبذلوا جهدا وعليكم أن تدققوا ولا تقبلوا كلامي. اجعلوني وسيلة لإيصال المعلومات وأنتم تأكدوا بأنفسكم. هكذا يقول الطوسي، إنه يتحدث عن منهج مخالف لمنهج العترة بدرجة 100% في استنباط الأحكام الشرعية وإصدار الفتاوى، منهج ضال بالتمام والكمال بحسب دين العترة الطاهرة لا بحسب حوزة النجف وكربلاء القذرة، وإنما بحسب دين العترة الطاهرة. ماذا يقول الطوسي هذا؟ لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إلا بعد أن يكون عالما به، أن يكون عالما بالموضوع الذي يريد أن يصدر الفتوى حوله. لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إلا بعد أن يكون عالما به، لأن المفتي يخبر عن حال ما يستفتى فيه، عن الموضوع الذي يستفتى فيه، فمتى لم يكن عالما به بذلك الموضوع فلا يأمن أن يخبر بالشيء على غير ما هو به، وذلك لا يجوز. فإذا لابد أن يكون عالما به، ولا يكون عالما إلا بعد أمور، منها أن يعلم جميع ما لا يصح العلم بتلك الحادثة إلا بعد تقدمه، وذلك نحو العلم بالله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله. لا بد أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة كما يعتقد الطوسي بالنحو الصحيح للعقيدة التي هو يعتقدها بحسب عقيدة الطوسي. بالنسبة لي أنا أكفر بعقيدة الطوسي، وأكفر بدينه، وأكفر بفتاواه، وأتبرأ إلى الإمام الحجة من دينه وعقيدته وفقهه وتفسيره ومن كل هرائه وخرائه الذي أثبته في كتبه ولا زال يسيل في واقعنا الشيعي عبر مراجع النجف وكربلاء إلى هذه اللحظة. منها، من هذه الأمور التي لا بد أن تكون متحققة في المفتي، أن يعلم جميع ما لا يصح العلم بتلك الحادثة إلا بعد تقدمه، وذلك نحو العلم بالله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله. وإنما قلنا ذلك لأنه متى لم يكن عالما بالله لم يمكنه أن يعرف النبوة، لأنه لا يأمن أن يكون الذي ادعى النبوة كاذبا، ومتى عرفه ولم يعرف صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز لم يأمن أن يكون قد صدق الكاذب، فلا يصح أن يعلم ما جاء به الرسول. فإذا لا بد من أن يكون عالما بجميع ذلك. من هو المفتي؟ ولا بد أن يكون عالما بالنبي الذي جاء بتلك الشريعة، لأنه متى لم يعرفه لم يصح أن يعرف ما جاء به من الشر، ولا بد من أن يعرف أيضا صفات النبي وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، لأنه متى لم يعرف جميع ذلك لم يؤمن أن يكون غير صادق فيما يؤديه، هذا الذي يقول عن نفسه من أنه نبي. لأنه متى لم يعرف جميع ذلك لم يؤمن أن يكون غير صادق فيما يؤديه، أو يكون ما أدى جميع ما بعث به، أو يكون أداه على وجه لا يصح له معرفته. فإذا لابد من أن يعرف جميع ذلك، وإذا عرف جميع ذلك فلا بد أيضا أن يعرف الكتاب، أن يعرف الكتاب الذي جاء به النبي، أن يعرف الكتاب، لأنه يتضمن كثيرا من الأحكام التي هي المطلوبة. أن يعرف الكتاب كمعرفة الطوسي للكتاب بحسب ما فسر هو في التبيان، هي هذه المعرفة. ولا بد من أن يعرف ما لا يتم العلم بالكتاب إلا به، وذلك يوجب أن يعرف جملة من الخطاب العربي وجملة من الإعراب والمعاني، ويعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه متى عرف المنسوخ ولم يعرف الناسخ اعتقد الشيء على خلاف ما هو به من وجوب ما لا يجب عليه. وقد كان يجوز أن يعرف الناسخ وإن لم يعرف المنسوخ، لأن المنسوخ لا يتعلق به فرضه، وإن كان له في تلاوته مصلحة، إلا أن ذلك على الكفاية في تلاوة المنسوخ مصلحة. فيقول لو عرف الناسخ يكفي، مع أنه بحاجة أن يعرف المنسوخ لتلاوته، إلا أن ذلك على الكفاية بحدود على الكفاية بحدود الواجب الكفائي، غير أنه لو كان كذلك لم يمكنه أن يعرفه ناسخا إلا بعد أن يعرف المنسوخ، إما على الجملة أو التفصيل. ترديد هنا وهناك إنه أسلوب من أساليب الجدل والمناقشة لإثبات ما يريد أن يصل إليه، ولا بد أن يعرف العموم والخصوص والمطلق والمقيد. العموم والخصوص في مضامين النصوص، في مضامين الآيات والروايات التي جاءت عن النبي، لأنه يتحدث هنا عن النبي فقط، ما أشار إلى الأئمة لا من قريب ولا من بعيد، مع أن الطوسي ماذا قال في مقدمة الجزء الأول؟ قال في مقدمة الجزء الأول من أنه سيكتب مختصراً في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار والإيجاز على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا، هو هكذا قال. إذن هو يتحدث عن تأسيس لمذهب بعبارة صريحة، فهذا الذي يقوله على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا، إنه يتحدث عن تشيع بحسب رؤيته، لا بحسب العترة الطاهرة. بحسب العترة الطاهرة هكذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة 205، إنه الحديث 7 بسنده، بسند الكليني، عن ربعي بن عبد الله، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، ناطقا عن الله، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. فلا يمكن التفكيك بين رسول الله وبينهم، لكنه دين أبتر، كدعاء التوجه الأبتر الذي علمه الطوسي للشيعة، كالتشهد الوسطي والأخير في الصلاة الواجبة الأبتر من دون الشهادة الثالثة، كالتسليم في آخر الصلاة الأبتر، تسليم على رسول الله ونسلم على أنفسنا، السلام علينا ولا نسلم على العترة الطاهرة، سلام أبتر، تشهد أبتر، دعاء توجه أبتر، وأذان وإقامة بتراء، لأنهم يعلمونكم أن تذكروا الشهادة الثالثة بعنوان عدم الجزئية، سيكون الأذان باطلا. الشهادة الثالثة جزء، بل هي الجزء الأوجب في الصلاة بحسب آية الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمثلما ولايته التوحيد والنبوة تساوي صفرا أمام ولايته، فكذلك ذكر الشهادة الأولى والثانية تساوي صفرا من دون الشهادة الثالثة. ما هناك العقيدة الأساس في بيعة الغدير، هذه الألفاظ انعكاس لفظي عن تلك العقيدة. العقيدة الأساس والجوهر الأصل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، التوحيد والنبوة يساويان صفرا أمام بيعة الغدير بحسب آية الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، انعكاس هذا يكون في العبادات، فالعبادات فروع عن الأصل الذي هو العقيدة، إذا لم تتوافق الفروع مع الأصول صارت الفروع باطلة، فصلاتكم باطلة. الأذان ليس جزءا من الصلاة، لكنه إذا جاء المؤذن بالشهادة الثالثة بعنوان عدم الجزئية مثل ما يفتي السيستاني وسائر المراجع، فإن الأذان باطل، لأنه أخرج جزءا من الأذان وعده ليس جزءا منه، والحال هو في الإقامة، الإقامة ليست جزءا من الصلاة، مندوبة، لكن المندوب له شروط، إذا أردت أن تأتي به لابد أن تأتي به كاملا. فالشهادة الثالثة جزء واجب من الإقامة، وهكذا في التشهد الوسطي والأخير، لأن الشهادة الأولى والثانية تساويان صفرا من دون الشهادة الثالثة،
فسر قبول الصلاة في الشهادة الثالثة، مثلما سر قبول الأعمال في ولاية علي وآل علي. أليست عقيدتكم هي هذه، من أن الأعمال تقبل بولاية علي؟ الأمر هو هو، فإن الشهادة الأولى والثانية لا تقبلان إلا بذكر الشهادة الثالثة، فهذا انعكاس لفظي عن العقيدة الأصل، وهذه فروع عن تلك الأصول، فلا بد أن الفروع تأتي منسجمة مع الأصول. إذا جاءت الفروع ليست منسجمة مع الأصول فإن الفروع ستكون باطلة. منطق واضح، آيات الكتاب مع العقل مع الذوق مع البلاغة مع حديث العترة، منطق واضح، لوحة متكاملة، منهج أبيض، منهج نظيف، لا كذلك المنهج القذر البتري، أتحدث عن منهج مراجع النجف وكربلاء، كل القذارة وكل العفن وكل الرجاسة هناك، لأنهم يخالفون العترة، والعترة هم أساس الطهارة والتطهير، الذي يخالفهم سيكون أساسا للنجاسة والتنجيس، وهذا هو الذي قام به الطوسي في مذهبه القذر هذا. الإمام الصادق هكذا يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. هنا ماذا يتحدث الطوسي؟ يضرب هذه القاعدة برجله، يتحدث عن الله وعن النبي فقط. وماذا يقول إمامنا الباقر؟ إنه الحديث الثامن، أقرأ أوله لأن الحديث طويل، بسنده، بسند الكليني عن محمد بن مسلم يقول: سمعت أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إنه باقر العلوم، سمعت أبا جعفر يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. هكذا يريد منا أن نستنبط الأحكام بعيدا عن أئمتنا. هذا هو الطوسي. سأكمل ماذا يقول الطوسي المشؤوم الخبيث القذر هذا. ولا بد أن يعرف العموم والخصوص والمطلق والمقيد في مضامين النصوص، لأنه متى لم يعلم ذلك لا يأمن أن يكون المراد بالعموم الخصوص وبالمطلق المقيد، تلتبس عليه الأمور. ولا بد أن يكون عالما بأنه ليس هناك دليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، لأنه متى جوز ذلك لم يكن عالما به. ولا بد أيضا أن يكون عالما بالسنة، إنه يتحدث عن سنة النبي لأنه ذكر النبي فقط. ولا بد أيضا أن يكون عالما بالسنة وناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وحقيقتها ومجازها، ما يرتبط بمعاني النصوص، وأنه ليس هناك ما يمنع من الاستدلال بشيء من ظواهرها كما قلناه في الكتاب، لأنه متى جوز ذلك لم يكن عالما بها. ولا بد أن يكون عارفا بالإجماع وأحكامه وما يصح الاحتجاج به وما لا يصح، ولا بد أن يكون عارفا بأفعال النبي عليه السلام ومواقعها من الوجوب والندب والإباحة، حتى يصح أن يكون عالما بما يفتي به، فإن أخل بذلك أو بشيء منه لم يأمن أن يكون ما أفتى به بخلاف ما أفتى به على الوجه الصحيح، وذلك قبيح. انتهى كلامه. هل هناك من ذكر لأئمتنا؟ هل هناك من ذكر لحديثهم؟ هل هناك من ذكر لتوفيقهم؟ هل هناك من ذكر لتفهيمهم؟ هل هناك من شيء شدكم إلى إمام زمانكم؟ هذا هو المنهج الطوسي الشافعي القذر، إنه قذر بحسب موازين العترة الطاهرة، ما أنا قرأت عليكم قبل قليل، وسأعيد قراءة الأحاديث كي أشدد الحجة عليكم. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ كل من دان الله عز وجل بعبادة، استنباط الأحكام عبادة هي من أشرف العبادات، لأنها في دائرة المعرفة، في أجواء المعرفة. إمامنا الكاظم ماذا يقول؟ يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. استنباط الأحكام يشكل جزءا من لوحة المعرفة الكاملة، لأن الأحكام هي انعكاس عن العقيدة. الصلاة صورة عن أئمتنا، كما يقول أمير المؤمنين: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم. استنباط الأحكام يشكل جزءا من دائرة المعرفة، إنها أفضل العبادات. إمامنا الباقر يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، أين الإمام في منهج الطوسي هذا؟ النبي إمام، ولكن النبي يرفض أن يكون إماما لوحده، لأن النبي اشترط علينا عليا إماما من بعده، اشترط علينا سلسلة الأئمة. هذا علي يفهمكم بعدي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لم يفكك فيما بينه وبين علي، فأين علي؟ علي بحسب الطوسي ما كان عالما بالشرع كله في زمن النبي، فلذا لا يقارن النبي لأنه كان يجهل الدين. هذه عقيدة الطوسي، وهو هنا يتحدث عن علم كامل بالدين، فهو خاص بالنبي. الإمام المعصوم ليس دخيلا هنا، علي ليس دخيلا، لأن عليا كان ناقص العلم، مثل ما يعتقد هو، وقرأت ذلك عليكم من كتابه الاقتصاد فيما يجب على العباد، ويعد هذا عقيدة واجبة على مقلديه أن يعتقدوا من أن أمير المؤمنين كان جاهلا، لم يكن عالما بكل الدين زمان النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا فإن كلامه هذا انعكاس لتلك العقيدة، هذا هو منهجه الاستنباطي، وهذا هو المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي، نقض المنهج الاستنباطي الذي جاءنا عن العترة الطاهرة، واستبداله بالمنهج الاستنباطي الشافعي، هذا هو منهج الشوافع في الاستنباط. ما عندي وقت، لو كان عندي وقت لقرأت عليكم من كتب الشوافع، من رسالة الشافعي أو من كتب الغزالي في علم الأصول. منهجهم الاستنباطي هو هذا، عودوا إلى كتبهم وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. وهذا ليس مهما، الكفر والباطل واضح، إنه عدم ذكر الإمام المعصوم في هذا المنهج. ها هو إمامنا الباقر يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة، الحديث عن عبادة وليس عن عقيدة هنا. نعم العبادة انعكاس عن العقيدة، لكن الإمام يتحدث عن عمل هنا، عن عمل ينعكس عن عقيدة، والاستنباط عبادة والاستنباط عمل. كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، وإنما يعتمد على سعيه الخاص بحدود المعلومات التي أشار إليها، كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال، فأية فتاوى ستصدر منه؟ إنها فتاوى الضلال، ولهذا يصدرون لكم فتاوى الضلال في أن ذكر علي يبطل الصلاة، هذه هي فتاوى الضلال، لأنهم يتمسكون بمنهج لا علاقة لإمام زمانهم به. كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، الله مبغض كاره لأعماله. هذا يعني أن فتاواهم الله يبغضها، التي يبغضها الله هل يجوز العمل بها؟ فتاواهم يبغضها صاحب الزمان، الفتاوى التي يبغضها صاحب الزمان هل تصدر عن نواب صاحب الزمان؟ هل أن صاحب الزمان ينصب نوابا يصدرون لنا فتاوى؟ هو لا يريدها وهو يكرهها ويراها ضلالا، هل هذا الكلام منطقي؟ هذا هو الواقع الذي يضحكون به عليكم يا أيها الشيعة إذا صدق عليكم هذا العنوان من أنكم شيعة. أنتم شيعة، نعم شيعة الطوسي، نعم شيعة السيستاني، نعم شيعة القوئي، نعم شيعة حوزة النجف وكربلاء، نعم أنتم شيعة بتريون، نعم ونعم ونعم شيعة مرجئيون، نعم ونعم ونعم. لكن ربما لجهلكم، لحسن نواياكم، يمكن أن ينطبق عليكم هذا العنوان من أنكم شيعة لصاحب الزمان بنحو متزلزل. إذا بقيتم طوسيين فسيرفع عنكم هذا العنوان، ولكن إذا رجعتم إلى أحضان العترة الطاهرة سيثبت لكم هذا العنوان. أنا لا أحدثكم عن خيالات، هذا منطق الروايات، هذا منطق الآيات، لكنني لا أستطيع أن أورد لكم النصوص في كل مسألة من المسائل. الوقت يجري سريعا. تبصروا في هذه الرواية، تبصروا فيها كثيرا، أعيد قراءتها عليكم. قارنوا بين حديث العترة وبين حديث الطوسي. حديث الطوسي حديث فيه عجمة واضحة، معقد في ألفاظه. هذا هو الذي يشكل عليه الطوسي، يقول من أن الشيعة اعتادوا على ألفاظ صريحة واضحة. ما هو هذا كلام أئمتنا؟ لماذا تأتينا بخرائك وخراء النواصب؟ ما الذي نفعله بخرائك يا أيها الفقيه الخرئ؟ ما الذي نفعله بخرائك وخراء أمثالك؟ إنهم يريدون أن يبعدونا عن هذه البلاغة الواضحة وعن هذه السلاسة الأدبية الجميلة وعن هذا المنطق الذي يشع حكمة وهدى ومعرفة. كلامكم نور، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وكلامكم يا أيها الطوسيون خراء في خراء، كلامكم خراء يا أيها الطوسي، ويا باقر العلوم كلامكم نور، كلامكم نور، ويا أيها الطوسيون كلامكم خراء، كلامكم مزبلة، كلامكم ضلال، كلامكم جهل وجهالة وحقارة. آل محمد سادتي كلامكم رفعة وحكمة وعلم وبهاء ونور وصدق وحق وحقيقة. هكذا يقول الباقر صلوات الله عليه: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، كهذا الطوسي الخرئ وكمراجع النجف الخرئين، فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله. إمامنا الصادق يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هكذا نخاطب إمام زماننا. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا. عرفه من عرفه وجهله من جهل، ذاك رسول الله ونحن. صلوات على رسول الله وعلى آله الأطهار. هذا منطق الطوسي. المفتي لابد أن يكون عالما بالله وبالنبي وبالكتاب وبشؤون اللغة، أن يعرف العام والخاص في نصوص سنة النبي أحاديث النبي، وأن يعرف المطلق والمقيد. هذه المضامين التي قرأتها عليكم. أين إمام زمانه؟ ما محل إعراب إمام زمانه هنا؟ هذا منهج ناصبي شافعي بتري طوسي نجفي كربلائي قدر، هذا هو منهج الاستنباط في حوزة النجف وكربلاء. الحقيقة من الآخر، سيضحكون عليكم، سيضحكون عليكم، والله لو أنني أعلم شيئا غير هذا لحدثتكم به. هذه هي الحقيقة المقشرة. مراجع النجف منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة يستنبطون الأحكام الشرعية بهذه الطريقة، ولا توجد طريقة أخرى عندهم على الإطلاق، على الإطلاق. سأعود لأكمل الحديث في هذا الموضوع، إنه المعلم الرابع، نقض المنهج الاستنباطي للفتاوى والأحكام وفق دين العترة الطاهرة، نقضوه واستبدلوه بالمنهج الاستنباطي الشافعي، وهذه الحقائق بين أيديكم وعلى عينك يا تاجر. وكذبوني لا أقول ولو بلقمة ولو بحرف، فأنا ما جئت بشيء من عندي، أنا أقرأ من كتب الطوسي ومن كتب العترة الطاهرة، ولا قرأت من شيء آخر. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى عليكم أن تتابعوا بدقة وأن تتابعوا الإعادة أيضا، هذه المطالب تحتاج إلى رعاية في الفهم، تحتاج إلى روية وتبصر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.